بيده يقول غير إخراج، قال إنها نسختها الآية الأخرى، يعني بها الآية المتقدمة التي هي كون المتوفى عنها تتربط 24 و10، فقال لماذا تكتبها أو تدعها، يعني السؤال لماذا تكتبها أو لماذا تدعها في المصحف فلا تتركها، فقال لم أكن أغير شيئا، لم أكن أغير شيئا منه من مكانه، بمعنى أن هناك ما هو منسوخ التلاوة، منسوخ الحكم، ولكنه باقي التلاوة، فهو يضعه في المكان الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن من المنسوخ ما هو منسوخ الحكم دون التلاوة، فهو يكون مثبتا في المصحف ويتلى ويتعبد بتلاوته، ولكن العمل لا يكون عليه وإنما يكون على ناسخه، فقال إنه لا يغير شيئا من مكانه. ومعنى هذا أن من القرآن ما هو منسوخ حكما ولم ينسخ تلاوة، فيبقى الآية المنسوخة ليتعبد بتلاوتها، وأما الحكم فإنه لا يؤخذ به وإنما يؤخذ بالناسخ الذي نسخه، وهو الآية الأولى، وهي هذه الآية، يقول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم يتربص بأنفسهن 24 و10، فهذه نسخت تلك، كونها تتربص حولا وسنة نسخت بهذه الآية المتقدمة عليها. ويقولون إن ما في القرآن من النازخ والمنسوخ، فالمنسوخ متقدم الذكر والمنسوخ والناسخ متأخر، إلا هذا الموضع فإنه متقدم في التلاوة ومع ذلك هو ناسخ، فالناسخ متقدم على المنسوخ في الذكر، الناسخ وهذه الآية التي فيها تربط 14 و10 متقدمة في التلاوة والذكر في القرآن على الآية المنسوخة التي هي يتربصن بها متاعا إلى الحول غير أخراج، متاعا إلى الحول غير أخراج، يعني يكون يتربصن سنة كاملة، يبقين في سنة كاملة، هذه آية منسوخة وهي متأخرة في الذكر والتلاوة على الناسخة، فالمنسوخ متقدم، فالناسخ متقدم والمنسوخ متأخر بالنسبة لهذين الآيتين.
قال حدثنا إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب، فأنزل الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناها عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. قال جعل الله لها تمام السنة 27 ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت، وهو قول الله تعالى غير إخراج، فإن خرجن فلا جناها عليكم، فالعدة كما هي واجب عليها، زعم ذلك عن مجاهد. وقال عطاء قال ابن عباس نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله تعالى غير إخراج. قال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت، لقول الله تعالى فلا جناها عليكم فيما فعل. قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخت سكنا فتعتد حيث شاءت ولا سكن لها. وعن محمد بن يوسف قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بهذا، وعن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس قال نسخت هذه الآية عدتها في أهلها فتعتد حيث شاءت بقول الله غير إخراج نحوه.
وهذا هذه الآثار عن السلف أو بعض السلف من العلماء من يرى أن الآية الثانية وهي كونها تبقى أولا وأنها غير منسوخة وأنها باقية، ولكن ما زاد على الأربعة الأشهر والعشر التي تضمنتها الآية الأولى فإنها تكون ليست واجبة، وإنما هذا يرجع إليها إن شاءت أن تبقى لها ذلك على سبيل الوصية وليس على سبيل اللزوم، وإن أرادت أن تخرج فإن الأمر يرجع إليها. وعلى هذا فإن الآية الأولى لا تكون ناسخة للآية الثانية، وأن الآية الأولى التي هي 14 هذه أمر لازم تعتد وتبقى، وما زاد على الأربعة الأشهر والعشر إلى تمام السنة فهذا يرجع الأمر إليها إن شاءت أن تبقى بقيت ولا تخرج، وإن شاءت أن تخرج فإنها تخرج. وعلى القول الثاني هو قول الجمهور أن الآية الأولى ناسخة للآية الثانية، وأن حكم الآية الثانية وهي كونها تعتد حولا كاملا وسنة كاملة أن هذا نسخ، وجاءت الآية الأولى التي هي تربص 14 ناسخة لها. والقول الثاني الذي ذكره المصنف هنا عن مجاهد أنه لا نسخة، وإنما الأربعة الأشهر والعشر هذه على سبيل الوجوب، وأن هذا حق ثابت، وأما الأمر الثاني وهو ما زاد على أربعة الأشهر والعشر فهذا هي فيه مخيرة ولها أن تبقى إذا أرادت البقاء ولا تخرج، وإذا أرادت أن تخرج فإن لها ذلك. أما ما يتعلق بالسكنة فذكر هنا أن بعض السلف عطاء أنه قال إنها لا تسكن، لكن كما هو معلوم المخوفة عنها تعتد في بيت زوجها، تعتد في بيت زوجها ولا تتحول منه إلا إذا كان هناك ضرورة أو هناك أمر يقتضي أن تتحول منه، كون عليها مضرة في البقاء فإن لها أن تتحول، وإلا فإنها تعتد. وقضية السكنة والميراث فالسكنة لها السكنة مدة عدتها، ولكن وأن مسألة الميراث فإن ما لا يورث ولكنها تستفيد منه خلال هذه المدة التي هي مدة التربص، وإذا احتاجت أو أفضل الأمر أن تخرج بأمر يقتضي ذلك أو حاجة تلجي إلى ذلك وأنها تعتد في غير بيت زوجها فلا بأس بذلك، لكن الأصل هو أن تعتد في بيت زوجها.
قال حدثنا حبان قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين قال جلست إلى مجلس فيه عظم من الأنصار وفيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى، فذكرت حديث عبد الله بن عتبة في شأن سبيعة بنت الحارث، فقال عبد الرحمن ولكن عمه كان لا يقول ذلك، فقلت إني لجريء إن كذبت على رجل في جانب الكوفة، ورفع صوته. قال ثم خرجت فلقيت مالك بن عامر أو مالك بن عوف، قلت كيف كان قول ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ فقال قال ابن مسعود أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة؟ لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولة. وقال أيوب عن محمد لقيت أبا عطية مالك بن عامر.
وهذا الحديث فيه أن محمد بن سيرين جلس في مجلس عبد الرحمن بن أبي ليلى عنده جماعة من الأنصار وهم في مجلسه ويعظمونه كما جاء في الطريقة الأخرى التي سيذكرها المصنف فيما بعد. فذكر
قال محمد بن سيرين: جلست إلى مجلس فيه عظم من الأنصار وفيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى، فذكرت حديث عبد الله بن عتبة في شأن سبيعة بنت الحارث، فقال عبد الرحمن: ولكن عمه كان لا يقول ذلك.
محمد بن سيرين في هذا المجلس الذي فيه عبد الرحمن بن أبي ليلى وعنده جماعة من أصحابه، قال أو ذكر لهم حديث سبيعة بنت الحارث الذي فيه أنها لما توفي عنها زوجها وولدت اعتبرت أن عدتها انقضت، وأنه جاءها بعض الصحابة وقال إنه لا تنقضي عدتك حتى تبلغي 24 أشهر، فذهبت الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبرها بأن عدتها انتهت بوضع حملها. فلما ذكر هذا جاء في بعض الروايات أن بعض أصحاب عبد الرحمن بن أبي ليلى حصل منه حركة أو إشارة يتعلق إلى غمزه في هذا الذي ذكره محمد بن سيرين. فقال عبد الرحمن: ولكن عمه لا يقول ذلك، يعني عم عبد الله بن عتبة وعبد المسعود، لكن عمه لا يقول بذلك. فقال: إني لجريء، يقول محمد بن جريء، كذبت على رجل هو في الكوفة موجود في نفس البلد، يمكن أن يرجع إليه ويمكن أن يتحقق منه لأنه لم يكن قد مات وأنه موجود. فذهب إلى رجل هو عامر
مالك بن عامر
أو مالك بن عوف، فسأله ما كان يقول عبد الله في المرأة التي توفى عنها زوجها وهي حامل، فقال: أتجعلون عليها التغليظ؟
قال ابن مسعود
يعني يروي عن عمه عبد الله بن، يعني يقول هذا
مالك بن عوف ومالك بن عامر،
ذكر عن عبد الله بن مسعود أنه قال: أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة؟ لأنهم يقولون أنها تعتد أبعد الأجلين، المرأة المتوفى عنها زوجها إن ولدت بأقل من 14 تصل إلى 14، وإن ولدت أو تأخرت ولادتها عن 14 فإنها تنتظر إلى أن تلد فتكون تعتد بأبعد الأجلين. قال: تجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة، يعني من أهم تجاوز 14 تؤخرونه وتجعلونها تزيد على هذا المقدار حتى تلد، وإن ولدت قبل 14 لا تجعلونها تخرج من عدتها وإنما تجعلونها تصبر حتى تبلغ تمام 14 من وفاة زوجها. فإذا كان فكيف يقال هذا عن الآية التي جاءت لولاة الأحمد أجلهن يضعن حملهن، فإنها تكون عامة فيما هو فيه شدة وفيه مشقة عليها وفيما فيه سهولة وتخفيف عليها، فإن المتوفى عنها زوجها وهي حامل قد تكون عدتها يوما واحدا، قد تكون لحظة أو لحظات، فقد تكون سنة أو أكثر من ذلك، فإنها مربوطة بوضع الحمل. وأما على قول من يقول بأنها تعتد بأبعد الأجلين فهو لا يليق الأمر بالحمل، وإنما يليق وضع الحمل وإنما يليقه بأطول المدتين، إن ولد في أقل من 14 فانتظر حتى تكمل 14. وإن ولدت بعد الأربعة عشر العشر فإنها لا تخرج من حجتها المضيئة بعد الأربعة عشر، وإنما تنتظر حتى تلد، وإنما تنتظر حتى تلد
بعد
الأربعة عشر إذا أخرج ولادتها لا تخرج من حجتها الأربعة عشر، إنما تنتظر حتى الولادة. وهذا هو التجديد الذي قال تجعلون على التجديد ولا تجعلون لها الرخصة. ثم قال لنزلت آية النساء القصرى بعد آية النساء الطولى. المقصود بآية النساء الطولى هي سورة البقرة التي فيها هذه الآية، والذين يضعون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة وعشرة، فهي عامة في الأزواج عامة في الزوجات. لكن جاءت آية النساء القصرى التي هي سورة الطلاق، آية سورة الطلاق، وفيها وأولات الأحمال أجلهن أن يرون حملهن، يعني فيكون هذا العموم الذي في آية النساء الأولى في سورة البقرة من وجوه خيمكم وذرون أزواجا تربصن بأنفسهن أربعة وعشرة، هذه يخصص منها ويخرج منها ذات الحمل، فإن عدتها لا تكون أربعة أشهر وعشرة، وإنما تكون وضع حملها سواء طالت المدة أو قصرت المدة، سواء كانت طالت المدة أو قصرت المدة. فيقول أن آية النساء الصغرى في سورة الطلاق نزلت بعد سورة النساء الأولى وهي سورة البقرة، يعني فإذا الحكم الذي في سورة البقرة عام في جميع النساء، وقد استثني من ذلك الحوامل، فإن عدتهن ليست أربعة أشهر وعشرة، وإنما هي وضع الحمل سواء قربت المدة أو بعدت.
قال: باب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يزيد قال أخبرنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: وحدثني عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن سعيد قال: قال هشام حدثنا محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الخندق حبسونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس، ملأ الله قبورهم وبيوتهم أو أجوابهم شك يحيى نارا.
وهذه الترجمة تتعلق بهذه الآية وهي حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى، وأورد تحتها هذا الحديث الذي فيه تفسير الصلاة الوسطى ومن ينظر بها وأنها العصر، وهذا من بيان السنة للقرآن، لأن الوسطى جاءت في القرآن مجملة غير معينة، فالسنة جاءت وبينت الوسطى وأنها العصر، وذلك في قصة الخندق، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس، معنى أنهم شغلوا عن صلاة العصر حتى غابت الشمس، فلم يصليها رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا بعد غروب الشمس. فدل هذا على أن المراد بالوسطى أنها صلاة العصر، وهذا بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صح الأحاديث بهذا، وجاء في بعضها التنصيص على العصر، صلاة الوسطى صلاة العصر، فهذه أدلة واضحة على تعيين المجمل وتوضيحه وتفسيره، وأن السنة يفسر القرآن ويبينه. ثم إن الصلاة الوسطى عطفت على الصلوات، وهم عطف خاص على العام في بيان الاهتمام به وبيان والتنويه بشأنه. فقولوا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، الصلاة الوسطى داخلة في الصلوات، ولكنه نص على الصلاة الوسطى مرة أخرى مع دخولها في العموم بهذا، وهو التنويه بشأنها. ومثل تنزل الملائكة والروح، تنزل الملائكة والروح، لأن جبريل الذي هو الروح داخل في الملائكة، وعطفه على الملائكة مع أنه منهم، ولم يأتي ذكر جبريل وذكر الروح فإنه داخل في عموم الملائكة، لكنه عطف للاهتمام به وليتنويه بشأنه، فهذا من هذا القبيل، هذا من هذا القبيل بيان الاهتمام بالصلاة الوسطى وبيان تنويه بشأنها وعظم شأنها.
قال: باب وقوموا لله قانتين أي مطيعين. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا أخاه في حاجته حتى نزلت هذه الآية: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت.
هذه الترجمة تتعلق بآخر الآية التي حافظها الصلاة والصلاة الوسطى، يقول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. ورد هذا الحديث في سنة آخر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة ويحدث الرجل أخاه فيها حتى نزل قول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. قال: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. ووقوف الكلام الذي يكون بين الناس وبين المصلي وغيره، وأن يخاطب غيره ويتحدث مع غيره وهو في الصلاة ويرد على غيره لو سأله ويجيبه بالسلام إذا سلم ويشمته إذا عطس وما إلى ذلك من الأمور التي تجري بين الناس في المخاطبة. فلما نزلت هذه الآية أمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام، مقصود بالكلام الذي هو من هذا القبيل، إلا فإن الصلاة كلها كلام وفيها قراءة القرآن وذكر وليس فيها سكوت، وإنما هي ذكر وقراءة القرآن، والإنسان في صلاته في قيامه وركوعه وسجوده وجلوسه هو متكلم بذكر الله وبقراءة القرآن في محله وبذكر الله في المواضع الأخرى التي هي الركوع والرفع من الركوع والسجود والزكاة بين السجدتين والتشهد، كل هذه أماكن لذكر الله عز وجل وتعظيمه وتقديسه سبحانه وتعالى. وفسر البخاري قانتين بمطيعين، وفي الحديث بيان أن المقصود من ذلك السكوت وعدم الكلام، فهي فسرت بعدة تفسيرات وكلمة مطيعين هي عامة ولا تدخل تحت عمومها امتناعهم عن الكلام فيما بينهم، وأنهم يسكتون عن الكلام الذي هو يقع بينهم، لا أنهم يسكتون ويصلون ساكتين غير ذاكرين وغير فاعلين، وإنما هم سالون ذاكرون سالون في حال قيامهم وذاكرون لله عز وجل في المواضع الأخرى التي هي الركوع والرفع منه والسجود والرفع منه والتشهد.
قال: باب قوله عز وجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال ابن جبير: كرسيه علمه يقال بسطة زيادة وفضلا، أفرق أنزل ولا يؤوده لا يثقله، آدني أثقلني، والآد والأيد القوة، السنة النعاس، يتسنه يتغير، فبهت ذهبت حجته، خاوية لا أنيس فيها، عروشها أبنيتها، السنة نعاس، ننشرها نخرجها، إعصار ريح عاصف تهب من الأرض إلى السماء كعمود فيه نار. وقال ابن عباس: صلا ليس عليه شيء. وقال عكرمة: وابل مطر شديد، الطل الندى، وهذا مثل عمل المؤمن، يتسنه يتغير.
باب قوله عز وجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركعة وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو لم يصلوا فإذا صلوا الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون ويتقدم الذين لم يصلوا ويصلون معه ركعة ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام فيكون كل واحدة من الطائفتين قد صلى ركعتين فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها قال مالك قال نافع لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه الترجمة تتعلق في هذه الآية ركبان فرجان أو ركبانا وهي في صلاة الخوف. أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث عن ابن عمر في صفة صلاة الخوف وهي إحدى الصفات لصلاة الخوف التي ثبتت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي ما إذا كان العدو ليس في جهة القبلة وأن الإمام هو أمير الجيش يقسم الجيش مجموعتين مجموعة تكون وجاه العدو ومجموعة تأتي وتصلي وراءه فيدخل بهم ويصلي بهم ركعة ثم يذهبون ويقفون تجاه العدو ويأتي الذين لم يصلوا وكانوا تجاه العدو في الركعة الأولى فيصلون معه فإذا انتهى من الركعتين سلم الإمام ثم كل طائفة من الطائفتين الأولى والثانية تضيف ركعة إلى ركعتها التي أدركتها مع الإمام فيكون الإمام صلى ركعتين وكل مجموعة من المجموعتين صلت معه ركعة وبعد سلامه كل واحدة من المجموعتين تأتي بالركعة الأخرى التي بقيت عليها. هذه إحدى صلاة الخوف إحدى صفات صلاة الخوف وهناك صفات عديدة سبق أن مرت في صلاة الخوف ومر بعضها بعد ذلك. ثم المقصود من الترجمة ما جاء في آخر الحديث هو أنه إذا اشتد الخوف صلوا رجالا يعني على أرجلهم جمع راجل رجالا وركبانا الرجال جمع راجل يعني هو الذي غير راكب الركبان أنهم الجيش إما ركبان وإما رجال يعني على أرجلهم يمشون فإنهم يصلون على حسب ما يمكنهم يومئون إيماء مستقبل القبلة أو غير مستقبليها هذا فيما إذا اشتد الخوف. أما إذا لم يكن قد اشتد فإنهم يصلون الصلاة أو إحدى الصفات التي جاءت في صفة صلاة الخوف. وما جاء في صفات صلاة الخوف من أوضح الأدلة الدالة على وجوب الجماعة وأنه لو لم تكن الجماعة واجبة لما كان الأمر يقتضي ويستدعي أن يؤدوها في هذه الأحوال التي هي حال الخوف وحال ملاقاتهم الأعداء وكون الإمام يجمعهم هذا التوزيع ويقسمهم هذا التقسيم. فلولا أن صلاة الجماعة واجبة والأمر وأمرها عظيم وأن أمرها ليس بالهين أمر الهين لما كان هذا العمل وما كانت هذه المحافظة على الصلاة فدل هذا على وجوبها وعلى نجومها وأنها إذا ما سقطت في هذه الحالة التي حالة ملاقاة الأعداء فمن باب أولى ألا تسقط في حال الأمن. ثم إن البخاري رحمه الله ذكر عدة كلمات من آيات متعددة في سورة البقرة وفسرها وأشار إلى تفسيرها فذكر كرسية لفظ كرسية من سورة من آية الكرسي يعني كرسي السماوات والأرض. قال ابن كبير علمه هذا إحدى التفسيرات التي جاءت عن بعض السلف أنه فسر الكرسي بالعلم، ولكن جاء عن بعض السلف جاء آثار أن الكرسي ليس هو العلم، وإنما هو مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، وهو موضع القدمين، وهو غير العرش، وأن الكرسي بهذه السعة التي وصفها الله عز وجل، وأنه وسع كرسيه السماوات والأرض. فجاء عن أبو السلف تفسيره بالعلم، وجاء تفسيره بالقدمين، والتفسير بالقدمين بموضع القدمين هو الأولى والأظهر، لأنه جاء ما يدل على ذلك. واستنبط العلماء من هذا أن لله قدمين لهذه الآثار والأحاديث التي وردت في هذا الموضوع. بسطة يده بسطة العلم والجسم، قال بسطة الفضل لكون الزيادة على غيره، يعني عنده زيادة في العلم وتقدم في العلم وتمكن في العلم، وأيضا في الجسم عنده بسطة في العلم والجسم، يعني عنده فضل على غيره وتميز على غيره. فأنا أفرغ علينا صبرا، يعني أنزل علينا صبرا، ولا يؤوده، يعني بآية الكرسي يعني ولا يفصله ولا يشق عليه، فإن ذلك عين عليه وسهل، فلا يؤوده حفظهما، فهو حافظ للسماوات والأرض ولمن في السماوات والأرض، ولا يفصله ذلك، ولا يؤوده ذلك، لا يفصله ذلك ولا يشق عليه، بل إن ذلك سهل على الله وهين على الله، لأنه سبحانه وتعالى الكامل القدرة الذي هو على كل شيء قدير، والذي لا يعجزه شيء، فكل شيء في قدرته وتصرفه وبعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى. ثم ذكر كلمات من هذه المادة، وهي أن
آدم أثقلني،
آدم أثقلني يؤوده يفصله، آدم يفصلني، يعني هذه كلمات يعني يؤتى بها وتستعمل، وهذا هو معناها. آدم إذا قلت آدم فمعنى أثقلني، فيؤوده حفظهما لا يفصله، لا يفصله حفظهما. والآد والأيد القوة، والآد والأيد القوة، ومنه قول الله عز وجل وقال عبدنا داود ذا الأيدي، وكذلك قول الله عز وجل وكما بينناها لأيد يعني بقوة، لأن هذه الآية مقصود بالأيد فيها القوة، ومثل قوله وقال عبدنا داود ذا الأيدي يعني القوة. لا تأخذه سنة ولا نوم، النعاس، السنة هي النعاس وهو مبدأ النوم ومبادئ النوم، هو الشيء الخفيف، الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، لا مبادئ النوم ولا ما هو أفضل من ذلك، وذلك لكمال قيوميته، كمال حياته سبحانه وتعالى، فهو كامل الحياة والكامل القيومية، والحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال اتصافه بصفة الحياة وصفة القيومية، فهو لا تأخذه سنة ولا نوم، لا أوائل النوم لا كثيره ولا قليله، بل الله سبحانه وتعالى متصف بالكمال المطلق، الحياة الكاملة التي لا يماثلها حياة، والقيومية اتصاف الله عز وجل بالقيومية، وذلك على وجه يليق به سبحانه وتعالى، وصفاته كلها وأسماؤه كلها صفة الله عز وجل على ما يليق به.
لم يتكلم يعني لم يتغير.
قال فبهت
قال فبهت
ذهبت حجته
بهت الذي كفر إن ذهبت حجته وانقطع ولم يصل جوابا لأنه في الأول لما قيل له أن الله يحيي ويميت فلا يحيي ويميت فقيل أن الله يأتي بالشمس المشرق فأتي بها من المغرب فأتي بها من المغرب فبهت انقطعت حجته ولم يحر جوابا ولم يأتي بجواب.
خاوية
لا أنيس بها ليس فيها أحد ليس فيها أنيس لأنها تهجمت وأقفرت ليس فيها أنيس ليس فيها أحد يحصل منه الإناث والأنس وإنما فيها خاوية أقفرت لا ساكن لها ولا أنيس فيها. روشها أبليتها روش روشها خاوية يعني أبليتها خاوية
هي
خاوية على عروشها وهي خاوية على عروشها يعني على أبليتها متعدمة وبالية وعتيقة ليس فيها ساكن
سنة
بن
عاش قال ننشرها نخرجها
ننشرها نخرجها
إعصار ريح عاصف
إعصار ريح عاصف
تبق من الأرض إلى السماء تبق من الأرض
تبق من الأرض إلى السماء يعني أنه واقف وينتقل ويتحرك ينتقل من مكان إلى مكان ولكنه ممتد
قلدا ليس عليه شيء
قلدا ليس عليه شيء
قلدا
ليس عليه شيء
وابل
هو الطل هو النظر الشريف والطل هو الندى يعني الشيء الخفيف ما يتساقط من السماء تبتل به الاشجار تبتل به الارض دون ان يكون هناك مطر يغمرها ويغطيها كما يصير كما هو بالنسبه للوادي.
قال وهذا مثل عمل يعني يتسلح يتغير كمان بطرة نعم نعم أفضل الندى
أفضل هو الندى الذي هو الذي هو البطن الخفيف والذي يتساقط فتمتل به الأشجار ودون أن يغمرها الماء وابل فطل.
قال باب والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. وقال حدثني عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا حميد بن الأسود ويزيد بن زريع قال حدثنا حبيب بن الشهيد عن ابن أبي مليكة قال قال ابن الزبير قلت لعثمان هذه الآية التي في البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا إلى قوله غير إخراج قد نسختها الأخرى فلم تكتبها؟ قال تدعها يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه. قال حميد أو نحو هذا.
هذه الترجمة تتعلق بالآية الثانية المنسوخة التي هي آية التربص سنة كاملة للمرأة المتوفى عنها زوجها لا تخرج. ورد فيه حديث ابن الزبير من طريق أخرى في سؤاله عثمان رضي الله عنه وأن هذه الآية منسوخة فلماذا أبقيتها في المصحف؟ وقال أنه لا يغير شيئا عن مكانه أورده من هذه الآية الثانية ولكن أورده من طريق آخر لأنها آيتان الآية الأولى الموضع الأول من أجل الآية الأولى هي الناس وهذا موضع الآية الثانية المتوقع
من فائدة صلاة الخوف السابقة صيغة صلاة الخوف السابقة من فائدة فيها القرى مصلون بعد ما يبتالينا سويا كلهم يعني يصلون
لا يصلون
ولا الفرق الأولى صلي لك عارف ما تأخرت الفرقة الأولى تصلي ركعة ثم تتأخر وتقف. ورغم الذي يقول أحد الفرقة تتقدم وتصلي ركعة ويسلم الإمام ثم يقول يصلي كلهم مع بعض.
كل مجموعة تصلي إلى بقية. كل مجموعة من المجموعتين تصلي إلى بقية.
طب ما الفائدة فيها؟ أن العدو يعني عندما يفعلون هذا يعني ينصب عليهم.
لكن بعض العلماء يختار يعني إحدى الصلوات ويرى أنها أولى وهي صيغة أخرى التي فيها أن المجموعة الأولى تصلي معه الركعة الأولى ثم يعني يجلس ثم يقوم وهم يتمون لأنفسهم ثم يسلمون ثم يذهبون وقد أنهوا صلاتهم، فتأتي المجموعة الأخرى وتدخل معه الركعة الثانية، وإذا جلس للتشهد قاموا وأتوا بالركعة التي بقيت عليهم، وإذا سلموا معه. تكون هذه الصفة الكارهة لجماعة من العلماء، قالوا لقلة الأعمال فيها، ولأنها ليست مثل الأولى فيها طول فيها انشغال في كون الإنسان ذهبوهم في الصلاة ولا يزالون في الصلاة، وأما هذه فكل مجموعة تذهب وقد فرغت من صلاتها. المجموعة الأولى فرغت من صلاتها، ذهبت بعدما فرغت من صلاتها، والمجموعة الثانية جاءت وأدركت الركعة الثانية وقضت الركعة التي بقيت عليها قبل أن يسلم الإمام ثم سلمت مع الإمام. فهذه الصيغة اختارها بعض العلماء وقالوا لأنها أقل أعمالا وأفعالا يعني وهم في الصلاة، اختار هذه الصيغة. وكل هذا الصفات تقدمت.
يقول الحافظ هذه الترجمة لقطة في غير وادي الجبل. وعلى ما عند أبو ذر فقط هذه الترجمة.
قال باب: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. وقال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشرك من إبراهيم، إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي.
هذه الترجمة أيضا تتعلق بتفسير هذه الآية، وهي قول الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: ولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. أورد تحتها حديث سبق أن مر في كتاب الأنبياء وفي غيره أيضا فيما مضى، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بالشرك من إبراهيم. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كما سبق أن عرفنا هو عنده علم اليقين، ولكنه يريد أن يحصل له عين اليقين، يريد أن يحصل عين اليقين، فهو لم يسأل عن قدرة الله وعدم قدرته، وإنما سأل عن كيفية الإعادة، كيفية الإعادة. الله تعالى أمره بأن يأخذ أربعة من الطيور ثم يذبحها ويقطع لحمها ويجعلها كلها قطعة واحدة، ثم يقسم هذه القطعة إلى يعني قطع، ويجعل على كل جبل جزءا من هذه المجموعة المختلطة من اللحم. ثم إن الله عز وجل بقدرته يجعل هذه القطعة المتجمعة على كل رأس جبل، كل قطعة تذهب وتنعزل من مجموعتها وتذهب حتى يركب كل قطعة في مكانها، فحتى تعود الصور الأربعة كما كانت قبل أن تذبح. فحصل لإبراهيم مع علم اليقين عين اليقين، علم اليقين فحصل له بالمشاهدة والمعاينة عين اليقين.
قال باب قوله أيود أحدكم أن تكون
فينتقد والعياذ بالله فتكون نهايته سيئة، يكون هذا ضرب مثلا ضربه الله عز وجل للرجل الذي يكون على هذه الحال التي ذكرها عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقوله رضي الله عنه وأرضاه لما قالوا الله أعلم قال غضب وقال أقول نعلم أو لا نعلم، السائل إذا سئل عما لا يعلم وقال الله أعلم قد أحسن، ولكن الإنسان قد يقول الله أعلم ويكون عنده علم يعني فهم واستنباط ينسب العلم إلى الله عز وجل ويكون عنده جواب، فلعل عمر رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يعرف أن عندهم جواب أو ليس عندهم جواب، لأنه إذا قال لا أدري أو قال لا أعلم أو قال عندي علم يكون عرف من أول الجواب لأن عنده علم أو ليس عنده علم، لكنه إذا قال الله أعلم قد يكون عنده فهم واستنباط ولكنه يمهد له في أن ينسب العلم إلى الله عز وجل، وإذا قال شيئا وعن فهمه واستنباطه واجتهاده يقول الله أعلم والله أعلم، يعني هذا هو الذي يكفي والله تعالى أعلم، فإن كلمة الله أعلم لا ينكر على من قالها وليس عنده علم، لأن يعني الإنسان إذا قالها وليس عنده علم فيكون حصل بذلك مقصود لا أدري وزيادة هو الثناء على الله عز وجل، مقصود لا أدري وزيادة على مقصودها وما تؤديه لا أدري فهو الثناء على الله عز وجل، فلا ضير على من سئل وقال الله أعلم إذا كان هذا نهاية جوابه وأنه ليس عنده علم، لأن هذا فيه بالإضافة إلى معنى لا أدري الثناء على الله عز وجل ونسبة العلم إليه سبحانه وتعالى، ففيه دليلا على أن السائل مسؤول عندما يسأل بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله أعلم، أما في حياته عليه الصلاة والسلام كان عندما يسأل أصحابه يقول الله ورسوله أعلم، لأنه يعلمهم ويبين لهم عندما يقولون هذا الكلام ويضيفون العلم إلى الله وإلى الرسول عليه الصلاة والسلام فيبين لهم كما جاء في حديث عديدة، ولكن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يسأل الإنسان يقول الله أعلم، وهذا الذي عمله الصحابة وهذا الذي جاء عن الصحابة في هذه المسألة يدل على ذلك، لأنهم ما قالوا الله ورسوله أعلم، وعمر هو الذي يخاطبه في خلافته وفي زمن إدارته رضي الله عنه وأرضاه، فلما سألهم هذا السؤال ما قالوا الله ورسوله أعلم وإنما قالوا الله أعلم.
قال عمر يا ابن أخي خذ ولا تخسر نفسك، قال ابن عباس ضربت مثلا لعمل،
ضربت مثلا لعمل هو جواب صحيح لكنه بس تفسير العمل، تفسير العمل هو الذي أفاده عمر، لكن هنا ضربت مثلا لعمل هذا دل على فهمه وعلى يعني جودة ثقة فهمه وحسن استنباطه رضي الله عنه وأرضاه. قصرهن هذه تتعلق بالترجمة السابقة وهي قال بعد من ذلك قصرهن إليك قال قصرهن، هذا أحد تفسير أحد الأقوال في تفسيرها قال قصرهن قصرهن.
قال باب لا يسألون الناس إلحافا، يقال ألحف علي وألح علي وأحفاني بالمسألة فيحفظكم يجهدكم. وقال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني شريك بن أبي نمر أن عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري قالا سمعنا أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان إنما المسكين الذي يتعفف واقرأوا إن شئتم يعني قوله تعالى لا يسألون الناس إلحافا.
وهذه ترجمة تتعلق بهذه الآية مثلا لا يسألون الناس إلحافا وبينها الإلحاف وأنه المسألة والإلحاف فيها و ثم أيضا تطرق إلى الآية التي تشبهها بقوله فيحييكم لتلقوها فيحييكم تبخلوا يعني يجيبكم و يعني لهم في ذلك جهد ومشقة. ثم أورد الحديث الذي فيه بيان المراد الذين لا يفعلون الناس إلحافا في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وقوله ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيك ولا يقوم له
إنما
المسكين الذي يتعفف ثم قرأ لا يسألون الناس إلحافا. والمقصود بالنفي بقوله ليس مسكين ليس مقصود ذلك نفي ما استمع عنه وأنه ليس من جملة المفاتيح وأن الذي يسأل الناس ويمد يده للناس لا يعتبر مسكينا فإن المفاتيح أنواع وأقسام منهم من يهون عليه أن يمد يده ويأتي ويسأل ومنهم الذي يصبر على ما عنده من المشقة. ولهذا قال لا أن يكون ليس المسكين الذي ترده الكرة والكرتان واللقمة واللقمتان يعني ليس المسكين حقيقة لا أن المقصود أنه نفي عن أن يكون مسكينا وأنه ليس من جملة المساكين ومن جملة المساكين هو من جملة المساكين لكن ليس هو مسكين على الحقيقة إنما المسكين على الحقيقة هو الذي يحتاج ويصبر ولا يسأل هو الذي يحتاج ويصبر ولا يسأل ويناله الضنك والمشقة فيصبر على ما به من الجهد وما فيه مشقة ولا يتمنى وهذا هو الذي ينبغي أنه يعتنى بشأنه أشياء في بعض الروايات ولكن المسكين الذي لا يجب أن يغنيه ولا يقصن له فيتصدق عليه ولا يقصن به ويتصدق عليه لأنه لا يسأل ولا يتعرض للناس لا يسأل ولا يتعرض للناس. إذن هذا بيان المسكين الحقيقة في الإثبات والنفي إنما هو النفي أن يكون هذا هو المسكين على الحقيقة ليس المسكين على الحقيقة هو هذا لأن هذا يمد يده حتى الشيء يأكله أما ذاك الذي لا يمد يده ويبقى في جهل أو مشقة فهذا هو المسكين على الحقيقة.
قال باب وأحل الله البيع وحرم الربا المسك الجنود. وقال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس ثم حرم التجارة في الخمر.
وهذا ترجمة يتعلق بقوله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا. ورد في هذا الحديث عن عائشة وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أنزل الله عز وجل الآيات أمر سورة البقرة أن يحرم الربا فبيع على الناس ثم حرم الخمر. المقصود بقوله حرم الخمر ليس معنى ذلك أنه حرم في ذلك الوقت وإنما أكد في تحريم الخمر وجاء ذكره بعد ذلك لا لأن هذا أول ما حصل تحريمه فقد حرم من قبل لكن المقصود من ذلك أنه جاء إعادة ذكره والتنويه به وبيان هذا الحكم حتى يعلمه من لم يكن علمه من قبل وحتى يبلغ من لم يكن بلغه ذلك الحكم من قبل.
بارك الله فيك.
وذكر تفسير المسجد وأنه جنود لم يكن الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي تحبط الشيطان من النفس فهم جنود.
قال باب يمحق الله الربا يذهبه. وقال حدثنا بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان قال سمعت أبا الضحى يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما أنزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاهن في المسجد فحرم التجارة في الخمر.
هذه الترجمة تتعلق يقول الله عز وجل محمد ربا وبالسلحات أرفع كان حديث عائشة في طريق أخرى وفي الحديث الذي قبل هذا وفيه وهو نفس الحديث الذي قدم إلا أنه أورده هنا من طريق أخرى من أجل جعله تفسيرا للآية الأخرى التي هي يمحق الله ربا وبالسلحات. وفسر ينحق لأنها يجهد وأن الربا إن كان فاعله أراد الزيادة فإنه في الحقيقة لا يحصل إلا النقص ولا يترتب على ذلك إلا المضرة، فهو إما أن يذهب عليه في الدنيا وإما أن تذهب عنه فائدته وتحصل عنه مضرته يوم القيامة حيث يحاسب على ذلك وحيث يجازى ويعاقب على ما أقدم عليه من فعل المحرم وهو تعاطي الربا، والذي يريد منه الزيادة وهو مضرة عليه في دنياه وفي أخراه.
قال باب فأذنوا بحرف فاعلموا. وقال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وحرم التجارة في الخمر.
وهذا أيضا حديث عائشة من طريق الصحة أولده تحت هذه الآية وهو قوله فأذنوا بحرب من الله، وقال أذنوا معنى اعلموا أو أعلموا معناه أنهم يعلنون أنهم يحاربون لله عز وجل وأن الله عز وجل هو حربه وأنه أقدم على هذا الأمر منذر. الحديث هو نفسه به متقدم ولكنه أورده تحت الآية لكونه يتعلق بالربا وهذه من آيات الربا.
قال باب وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال لنا محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور والأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأهن علينا ثم حرم التجارة في الخمر.
هذا أيضا خلال الآية قول الله عز وجل من فضل ورفقه فنظرت إلى ميسرة لأنها متعلقة بالغباء وهي بجملة الحياة التي هي الحياة الأواخر لسورة البقرة المتعلقة بالغباء أو بطريقة أخرى كحديث عائشة، فكانت أربعة أحاديث أو أربعة طرق في هذا الحديث الواحد هو حديث عائشة تحريم الربا وكذلك تحريم الخمر وإظهار تحريم الخمر. يقدم بين يديه يعني يقول الله أعلم كذا أو في آخره يقول الله أعلم.